يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، سلام على رسول الله، سلام على أمير المؤمنين، سلام على صادق العترة، سلام على قائمهم بقية الله. صلوات تترى عليكم سادتي وأوليائي، ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 37 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
قلوب قاسية وقلوب منكسرة، إنها قلوب الذين يقولون من أنهم شيعة للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مر الكلام في الحلقات المتقدمة متدافعا متسلسلا إلى أن وصلت في نهاية الحلقة الماضية إلى الحديث الذي رواه الفضيل بن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصف أصحاب القائم، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 308 وبداية الحديث صفحة 307 رقم الحديث 82، مما جاء في أوصافهم أوصاف أصحاب القائم صلوات الله عليه الذين سيبايعونه بين الركن والمقام مخلصين. الإمام الصادق ذكر في جملة أوصافهم فقال: هم أطوع له من الأمة لسيدها كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. هؤلاء الذين قلوبهم كالقناديل هم أصحاب القلوب المنكسرة، هم الذين يعيشون حالة التسليم وحالة السالمية والإخبات في فناء إمام زمانهم. ومر الكلام في بيان هذه المضامين في الحلقات المتقدمة، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة، القلوب المنكسرة هي هذه القلوب القناديل، الفارق بين القلوب القاسية والقلوب المنكسرة التي هي القلوب القناديل أن أصحاب القلوب القاسية يدخلون الطعام الحرام إلى عقولهم ويدخلون الطعام الحرام إلى بطونهم، بينما أصحاب القلوب المنكسرة فإنهم بتوفيق من إمام زمانهم يدخلون الطعام الحلال إلى عقولهم ويدخلون الطعام الحلال إلى بطونهم. وقطعا واضح لديكم طعام العقول ما يناسبها وطعام البطون ما يناسبها أيضا. زيارة آل ياسين إنها الزيارة المعروفة لدينا جميعا، توقيع صادر من الناحية المقدسة ابتداء من إمام زماننا من دون أن يتقدم أحد بطلب منه، الإمام هو الذي أرسل لنا هذا النص. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ إننا نستعرض عقيدتنا بين يدي إمام زماننا الحجة بن الحسن. لا أستطيع أن أقرأ كل التفاصيل، إنما سأقتطف اقتطافات سريعة منها، وأنتم إذا أردتم الاستزادة والاستفادة فعودوا إليها بأنفسكم بعد البرنامج وتدبروا فيها وتفكروا في جنباتها. هكذا نقر بعقيدتنا بين يدي إمام زماننا الحجة بن الحسن، وأشهد أنك حجة الله، بعد أن ذكرت الزيارة الشريفة أسماءهم صلوات الله عليهم، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو مركز منظومة العقائد بحسب زيارة آل ياسين، فهناك جزء قد تقدم وجزء سيأتي، وفي وسط هذه العقائد جاء هذا البيان الواضح الصريح، نخاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتستمر الزيارة الشريفة في ذكر عناوين عقيدتنا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق تستمر الزيارة في تفاصيل هذه العناوين إلى أن تقول الزيارة الشريفة: يا مولاي. نخاطب إمام زماننا: شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. هذه خلاصة اقتبستها من تفاصيل زيارة آل ياسين، تعرض لنا العناوين المهمة من عقيدتنا. فهذا جانب العقيدة في زيارة آل ياسين بنحو مجمل. جانب العبادة، بل هو مخ العبادة وحقيقتها، إنه الدعاء. فماذا نقرأ بعد بيان عقيدتنا بين يدي إمام زماننا؟ والتفتوا، التفتوا إلى أن الزيارة الشريفة أثبتت هذه الحقيقة المركزية. نخاطب إمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله. حجته الإطلاقية على الإطلاق، حجته على كل الوجود. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. يا علي، أنت أصل الدين. يا بقية الله، أنت أصل الدين. وأشهد أنك حجة الله. يا بقية الله، أنتم الأول والآخر. البداية من عندكم والنهاية عندكم، صلوات الله عليكم. ثم يأتي الحديث عن البرنامج: وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إلى بقية التفاصيل التي ذكرتها لكم قبل قليل. بعد هذا يأتي الدعاء: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. هذا المضمون الذي جاء مذكورا في دعاء الزيارة لن يتحقق إلا بتحقق العقيدة المتقدمة في هذه الزيارة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الذين يعتقدون أن أصول الدين خمسة، مثلما علمتنا حوزة الطوسي، فعقيدتهم مخالفة لعقيدة الزيارة الشريفة. الزيارة الشريفة جعلت للدين أصلا واحدا، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، هذا هو الأصل. فالأصل في كل شيء هو أوله وآخره. أوله منه تكون البداية، وآخره يبقى مضمون الأصل الذي تحرك من البداية، يبقى هو إلى النهاية، هذا هو الأصل. وأشهد أنك حجة الله، يا بقية الله، أنتم الأول والآخر، هذا هو ديني. هذه المضامين التي جاءت في الدعاء، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، إلى آخر تلك الكلمات. هذا المضمون لن يتحقق في الشيعي وهو يعتقد أن أصول دينه خمسة جاء بها الطوسي لنا من الأشاعرة والمعتزلة. أصل الدين واحد، هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والبرنامج برنامج الدين برنامج أيام الله، فأيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. ويوم الرجعة هو اليوم الأوسط، من هنا جاء مذكورا. فحينما نذكر الأوسط فإننا قد ذكرنا الأوسط وذكرنا الطرفين، لأن الأوسط لا يتحقق مضمونه من دون تحقق الطرفين. فقبل الرجعة قيام القائم، وبعد الرجعة القيامة الكبرى، وتلك هي أيام الله التي لا يتحقق نور الاعتقاد السليم إلا بها. والزيارة واضحة جدا، وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله، أنتم الأول والآخر يا أصل ديني، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الشيعي الذي لا يعتقد بالرجعة كما هم يريدون، لا كما يريد مراجع حوزة الطوسي، لن ينال المضامين إلا بالعقيدة هذه. أما وفقا لعقيدة حوزة الطوسي فإن الزيارة الشريفة تتنافر في كل مضامينها مع عقيدة الضلال تلك. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، القوس من دون وتر لا يستطيع الرامي أن يرمي به أي سهم من السهام، وهذا يعني من أن القوس لا نفع فيه مطلقا، حينما يكون مفتقدا للوتر. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، والعمل من دون علم صحيح يكون عملا خائبا، والعلم الصحيح هو العلم الذي ينحصر في هذين العنوانين، أتحدث عن علم الدين. قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف، وإنما بتفسير علي وآل علي فقط. هذا المصدر الأول. والمصدر الثاني حديث العترة الذي يفهم بحسب قواعد التفهيم العلوي، هكذا بايعنا في بيعة الغدير، في الغدير الأول وفي الغدير الثاني، في الغدير العلوي وفي الغدير المهدوي. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ الدعاء من دون عمل كما أدبونا وعلمونا وعرفونا ذلك صلوات الله عليهم. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، والقوس بلا وتر يكون قوسا عاطلا لا فائدة فيه. الدعاء كذلك من دون عمل يكون منسجما مع مضمون الدعاء، لا بد أن يكون العمل الذي يكون مع الدعاء أن يكون من نفس سنخ مضمون ما يدعى به في الدعاء. فالمريض مثلا الذي يدعو بالشفاء لابد أن يتحرك باتجاه الأسباب التي تسبب له الشفاء، أن يذهب إلى الطبيب، أن يلتزم بتعاليم الطبيب، أن يتناول الدواء بحسب ما وصف له الطبيب زمانا مقدارا عدد المرات إلى غير ذلك. فعليه أن يتحرك باتجاه الأسباب ويتوجه بالدعاء، حينئذ سيكون العلاج ناجعا وسيكون الدعاء نافعا. قد يقول قائل: إذن ما فائدة الدعاء إذا كنا نتناول الدواء؟ فارق بين دواء يشفي من دون دعاء وبين دواء يشفي مع الدعاء. هناك البركة، البركة شيء لا يرتبط ارتباطا ماديا بأمورنا المادية التي نتعامل معها. البركة لطف، نوع فيض. البركة نوع استضاءة قد تضاف إلى طعامنا وقد تضاف إلى شرابنا وقد تضاف إلى دوائنا، إنها رعاية خاصة من إمام زماننا. فارق كبير بين أن نأكل الطعام من دون أن نستشعر نعمة الله علينا وبين أن نأكل الطعام ونحن نستشعر نعمة الله التي تجلت في فيض أولياء النعم، إنهم محمد وآل محمد. فارق كبير بين الحالتين. صحيح نحن سنأكل الطعام في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وسنشبع في الحالتين، وسيكون الطعام سببا في صحتنا وفي قوة أبداننا. إذن أين الفارق؟ الفارق إذا كان الطعام نأكله بالنية الثانية ونحن نستشعر نعمة الله علينا ونستشعر من أننا لا نستحق نعمته، هذا هو جوده ولطفه الواصل إلينا عبر محمد وآل محمد وبنحو الخصوص عبر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. القوة المتولدة والصحة المتولدة سينالها التوفيق، وحينئذ سنتمكن من إنفاقها في الطاعة وفي الخير، وأفضل الطاعة وأفضل الخير أن نكون في مقام الخدمة في فناء إمام زماننا. بينما حينما نأكل طعامنا نأكله هكذا من دون أي حالة معنوية نعيشها، سنحصل منفعة الطعام لصحتنا ولقوة أبداننا، ولكن الطاقة الناشئة من ذلك الطعام ليس هناك من ضمان أن تصرف في الطاعة وفي الخير. ربما تصرف في الطاعة وفي الخير وهو احتمال ضعيف، وربما تصرف في المعصية والشر وهو احتمال أقوى، وربما هكذا تذهب هباء، وهذا هو الذي يكون في أكثر الأحوال. تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي، كما يقول إمامنا الصادق: خال من الإيمان وخال من الكفر، وأكثر ساعاتنا هكذا. لماذا؟ لأننا لا نملك ارتباطا حقيقيا بإمام زماننا. لماذا؟ لأننا لا نملك عقيدة سليمة. لماذا؟ لأننا قد تعلمنا في حوزة الطوسي، ومن خلال حوزة الطوسي إنها حوزة الضلال، فما تعلمناه من حوزة الطوسي تعلمنا شيئا من الصواب، وقد أضافوا إليه الكثير والكثير من الضلال ومن الشبهات ومن الأخطاء ومن الجهل والجهالة إلى غير ذلك مما جاءوا به من مزابل النواصب. هذه هي الحقيقة من الآخر. ولذا فإننا نقرأ هذه الزيارات ونقرأ هذه الأدعية وليس هناك من نتيجة تصل إلى أيدينا. هذا المضمون أن تملأ قلبي نور اليقين، أين هو اليقين حتى نحصل نوره؟ هناك يقين وهناك نور لليقين، أين هو اليقين؟ نحن لا نملك اليقين، الذي لا يملك اليقين فكيف يستطيع أن ينال نور اليقين؟ لأن اليقين على مراتب، ولكل مرتبة نورها بحسبها. وصدري نور الإيمان، أين هو الإيمان؟ أي إيمان ونحن نحمل في صدورنا عقائد الضلال وفقا لقواعد علم الكلام؟ إنه علم نصبي بامتياز يخالف عقائد أهل البيت، فمن أين يأتي الإيمان؟ إنه إيمان بأي شيء، ما هو بإيمان بحقيقة الإيمان؟ إنه إيمان بضلال عقائد حوزة الطوسي، فأنى يكون لهذا الإيمان من نور؟ والإيمان مراتب، ولكل مرتبة نورها. وفكري نور النيات إلى سائر ما جاء في الدعاء الشريف. هذه المعاني لماذا لا تتحقق في قلوبنا؟ لماذا لا تتحقق في صدورنا؟ لماذا لا تتحقق في وجداننا؟ لماذا لا تتحقق في كل جهة من جهاتنا؟ أقرأ الدعاء عليكم مرة أخرى وتدبروا فيه ولو بالإجمال، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر. إلى سائر العبائر الأخرى، هذه المضامين لا تتحقق فينا ولا نلمس منها شيئا في حياتنا، هل من المنطقي أن صاحب الزمان ابتداء من عند نفسه الشريفة المقدسة صلوات الله عليها يرسل لنا هذه الزيارة يضمنها العقيدة السليمة التي لها أصل واحد هو صلوات الله عليه، وبرنامج مركزي إنها الرجعة العظيمة، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل بهذه العقائد أو كسبت في إيمانها خيرا. إمام زماننا يضع هذه العقائد في هذه الزيارة الشريفة ويلحقها بهذا الدعاء، وهذا الدعاء لا يستجاب. هل هذا الكلام منطقي؟ الإمام أرسل إلينا الزيارة كي نتمسك بهذه العقائد، وكي تكون هذه العقائد راسخة ثابتة في عقولنا وقلوبنا ووجداننا، وأن نترجمها إلى عمل في واقع حياتنا الدينية والدنيوية، هذا الدعاء حينئذ سيستجاب. لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ أصلا نحن لا نعرف هذه المعاني، لا أتحدث عن الجهة اللغوية ولا أتحدث عن شرحها ضمن بيانات القرآن وحديث العترة. بإمكاني أن أشرح لكم هذا الدعاء وأن أطول في شرحه معتمدا على ثقافة الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم، وعلى ثقافة حديث العترة المفهم بقواعد تفهيمهم، لكنني هل أتلمس هذه المعاني في عقلي، في قلبي، في وجداني؟ أنا كالذي يحدثكم عن عصير الرمان مثلا، أحدثكم عن طريقة عصره واستخراجه من فاكهة الرمان، أحدثكم عن لونه، فإنني أراه في هذه الآنية الزجاجية الشفافة، وأنا صاحب بيان، أنا قادر أن أصف الأشياء كما هي، أمتلك قدرة الوصف، وأمتلك قدرة البيان، وأمتلك جرأة الحديث. حينئذ سأخبركم في البداية عن فاكهة الرمان وعن فوائدها ومنافعها، وأحدثكم بعد ذلك عن اعتصار عصيرها، وأحدثكم عن لونه وعن طعمه، وأنا ما تذوقته، إنني وصاف أصف الأشياء. قد أكون صادقا في وصفي للأشياء، لكنني ما تذوقتها. لماذا؟ لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، والعمل لا بد أن يكون صحيحا، وصحة العمل تبتني على أمرين: الأمر الأول العلم الصحيح، والأمر الثاني الأداء الصحيح. وسر الأداء الصحيح هو في تطبيق العلم بنحو الإخلاص، حينئذ سيكون العمل نافعا ومفيدا، وحينئذ سيكون الدعاء مستجابا. لذا فإن الأدعية دائما تركز على العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي يستند إلى المصادر الصحيحة، إلى القرآن المفسر بتفسيرهم، هو قرآنه، هو قرآنه، فلماذا نأخذ تفسيره من غيرهم؟ قرآنهم، قرآنهم، حتى لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط. إذا أردنا أن نتدبر بحكمة في القرآن فإن القرآن قرآنهم. هذا القرآن ما هو بقرآن الصحابة، ولا هو بقرآن مراجع حوزة الطوسي، هذا قرآن محمد وأهل محمد. قرآنهم نأخذ تفسيره منهم، هذا هو السبيل الآمن والطريق السليم، بغض النظر عن بيعة الغدير وعن اشتراطات رسول الله صلى الله عليه وآله علينا، بغض النظر عن كل ذلك، المنطق هكذا يقول، العقل هكذا يقول، هذا قرآنهم، علينا أن نفسره بتفسيرهم. بس شو نسوي لذهن الغبران؟ شو نسوي لهم؟ غبران حوزة الطوسي، شو نسوي لهم؟ الطايح حظه يظل طايح حظه، وذيل الشلب أعوج، ما ينعدل، ما ينعدلون، ذولا مثل ذيل الشلب، ما ينعدلون، حوزة النجف مثل ذيل الشلب، منهجها أعوج، منذ أن أسست، منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم، وإلا سلوا أنفسكم لماذا لا تتحقق هذه المضامين في واقعنا الشيعي؟ لماذا لا نتلمس نور اليقين في قلوبنا؟ وأبعد الناس عن هذه المضامين مراجع النجف، هم يعرفون ذلك من أنفسهم، أصحاب العمائم أبعد الناس عن هذه المضامين. قد نجد هذه المضامين في قلوب بعض عوام الشيعة بسبب إخلاص نياتهم مع قلة علمهم، وربما ما عندهم من معلومات أخذوه من قذارة حوزة الطوسي، إلا أن الإمام الحجة يجد لهم عذرا لجهلهم، فلربما أشرق شيء من نور من هذه المضامين، لكن أصحاب العمائم صدقوني صدقوني، أصحاب العمائم قلوبهم مظلمة لا نور فيها. أنا أحدثكم عن تجربة، عن تجربة شخصية، وأحدثكم عن تجارب الآخرين. لقد أخبروني وأخبروني كثيرا، قلوب أصحاب العمائم قلوب مظلمة لا نور فيها، وكلما كبرت العمامة كلما ازدادت الظلمة في تلك القلوب، وكلما قضوا ردحا طويلا من الزمان في دراسة قذارات حوزة الطوسي كلما ازدادوا ظلاما فوق ظلامهم وضلالا فوق ضلالهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أحدث بهائم المراجع ولا أحدث الديخيين من أتباعهم أساسا. في مقدمة كل حلقة هناك نصيحة وطلب من أتباع المراجع أن لا يتابعوا هذا البرنامج، فهذا البرنامج دينه دين مختلف بالكامل عن دين مراجع النجف وكربلاء، ولذا فإن النصيحة مقدمة لهؤلاء. أنا أخاطب الذين يعرفون دقة حديثي ويعرفون صدق كلامي وقد اختبروا ذلك مني عبر السنين، أخاطب هؤلاء، أخاطب الذين يعرفون الحقيقة من أصحاب العمائم وعندهم شيء من إنصاف وشيء من وجدان مع قلوبهم المنتكسة والمظلمة والضالة بسبب ما تعلموه في حوزة الطوسي، أخاطب هؤلاء لعلهم ينتبهون إلى أنفسهم، وأخاطب الآخرين الذين خبروا برامجي وحديثي لعلهم يزدادون بصيرة، ولعلي أوفق بسبب ذلك أن أكون على بصيرة من أمر ديني، مثلما أقرأ في هذا الدعاء: وديني وامنحني واعطني، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. يذكرنا هذا بما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، والإمام يخاطب أكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء أصحاب القلوب المظلمة، أصحاب القلوب المنيرة، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، بعد أن تتحقق هذه الأنوار في عقولهم وقلوبهم وصدورهم وضمائرهم. فكل هذا النور يؤدي إلى هذه النتيجة، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. ليس كأكثر مراجع الشيعة في سنة 410، وليس ككل مراجع الشيعة في زماننا هذا، الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الفارق بين القلوب القاسية التي ألقت بعهودها ومواثيقها وراء ظهورها، نبذتها بعيدا عنها وابتعدت، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. إمام زمانهم في الاتجاه الثاني. هذا هو الذي أقوله دائما، من أن الإمام مشرق والشيعة مغربون. هذا هو واقع الشيعة، وهذه هي المضامين الظاهرة والواضحة والجلية في زياراتهم، في أدعيتهم، في رواياتهم، في أحاديثهم، في كل ما وصل إلينا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين مضمون هذا الدعاء المفترض أن فحوى هذا الدعاء تتجلى في القلوب المنكسرة، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل. مر علينا الحديث عن البركة وعن النية في تناول الطعام وأمثال ذلك. الدعاء يشير إلى هذه المضامين في جهة من جهاته، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام. هذا وصف، ودونكم وصف آخر. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، من كلام أمير المؤمنين المرقم بالرقم 7. إنها مقطوعة من خطبة من خطبه، الخطبة 7، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 19، رقم الخطبة 7. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يتحدث عن علاقة الناس بالشيطان. قطعا هؤلاء هم أصحاب القلوب القاسية، هم الأقرب للشيطان، وهم الأبعد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو حالنا، نحن أقرب إلى الشيطان وأبعد عن إمام زماننا. كل شخص بحسبه، كلما زاد الطعام الحرام في عقولنا من طعام العقول، وزاد الطعام الحرام في بطوننا من طعام البطون، كلما التصقنا بالشيطان، وكلما اقتربنا إليه اقترابا، وكلما ابتعدنا عن إمام زماننا ابتعادا. أمير المؤمنين يقول: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. ملاك الشيء جوهره، ملاك الشيء قوامه، ملاك الشيء أصل مضمونه، هذا هو ملاك الشيء. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، صار مضمونهم ليس شيطانيا. هؤلاء أئمة الناس تتبعهم، الأتباع يصبح مضمونهم شيطانيا، أما الكبار فإن مضمونهم شيطان، الشيطان بنفسه يتجلى فيهم. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، صار جوهرهم شيطانا، ولذا سيخرج مراجع النجف طرًا في عصر الظهور لقتال صاحب الأمر، وسيقتلهم جميعا. هؤلاء شياطين، أتباعهم شيطانيون، أما هم شياطين. هذا الكلام في أصله كلام أمير المؤمنين عن الزبير وطلحة وعائشة، الإمام يتحدث عن هؤلاء. عائشة في واقعة الجمل، أتدرون ماذا صنعت؟ أخذت كفا من الحصباء ورمت بها على جيش أمير المؤمنين، وهي تقول شاهت الوجوه، مثل ما فعل رسول الله في واقعة بدر. إنها تخدع أتباعها، فماذا قال لها أمير المؤمنين؟ يا عائشة، وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. القرآن خاطب رسول الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أمير المؤمنين هكذا قال لها، يا عائشة، وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. فالخطاب هنا للزبير ولولده عبد الله ولطلحة ولعائشة وللذين من أمثالهم، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، للكبراء. فما بالكم في مراجع الشيعة، في مراجع التقليد عند الشيعة، الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه، كما يصفهم بذلك إمامنا الصادق المصدق في رواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو سيد تفاسير آل علي صلوات الله عليهم. هذا الوصف ينطبق عليهم انطباقا كاملا، فما هم بشيطانيين، أتباعهم شيطانيون، هم شياطين. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، واتخذهم له أشراكا جعلهم مصائد كي يصطاد بهائم الشيعة، كي يحولهم إلى كائنات شيطانية. إذا لم يكونوا كذلك فلا بد أن يتصفوا بهذه الأوصاف، فكيف يتصفون بهذه الأوصاف وهم لا يعتقدون بمضمون العقائد التي جاءت في زيارة الشريفة؟ عقائد مراجع النجف تتعارض مع العقائد التي ذكرت في زيارة أهل ياسين، فهم لا يعتقدون بالرجعة بحسب ما يريد أهل البيت، إما أن يتأولوها وإما أن ينكروها وإما أن يستهزئوا بها وإما أن لا يعتقدوا بضرورة الاعتقاد بها، وكل ذلك حصروه في الرجعة العجيبة التي هي جزء من قيام القائم. أما الرجعة العظيمة أساسا لا يفقهون منها شيئا. إلى سائر عقائدهم الضالة الأخرى، قطعا هذا المضمون من النور في العقول والصدور والإيمان والنيات إلى سائر المضامين الأخرى قطعا ليس موجودا عندهم، ومستحيل أن يكون موجودا عندهم. فالعقائد التي تؤدي إلى مضامين الدعاء هم يرفضونها، لا يعتقدون بها. فما الذي سيملأ قلوبهم؟ الذي سيملأ قلوبهم هو هذا: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. وحينئذ استعملهم الشيطان فجعلهم مصائد لإضلال الشيعة. ماذا يقول إمامنا الصادق في رواية التقليد؟ وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: وهؤلاء علماء السوء. إنهم مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة من المرجع الأعلى فما دون. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. هذا معنى الأشراك المصائد، فإن إبليس ينصب هؤلاء مصائد يضحكون على الشيعة. وقد مر الكلام علينا في حلقة يوم أمس والتي قبلها، مرت علينا مضامين كذب مراجع النجف، مضامين احتيالهم ودجلهم، وماذا يفعلون بالشيعة بالوثائق والحقائق. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء ما هم بضعفاء البدن ولا بضعفاء الجيب، جيوبهم ممتلئة وأبدانهم قوية، شيوخ عشائر، وكلاء مراجع، دكاترة في الجامعات، سياسيون كبار، هم ضعفاء من جهة العقيدة لأنهم سلموا عقولهم بيد هؤلاء الأنذال، بيد هؤلاء الأوباش الذين اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا فاتخذهم له أشراكا، جعلهم مصائد وكمائن يصطاد الشيعة بها، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم، يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب من الذي ينجو؟ الذي يفر منهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام قلة قليلة. كلام الإمام واضح في أن الذين يستطيعون أن يتخلصوا من هؤلاء قلة قليلة، يحولون تقديسهم لإمام زمانهم لا لهؤلاء الأوباش. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذا هو المراد من أن الشيطان اتخذهم أشراكا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، بديلا عما جاء في دعاء الزيارة: وأن تملأ صدري نور الإيمان. بديلا عن هذا، هذا المضمون يتحقق مع العقيدة السليمة التي مصادرها القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. أما حينما نملأ العقول بالطعام الحرام وفقا لمنهج الطوسي الشافعي المعتزلي، النتيجة هذه: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدوره. من هنا تخرج الضلالات من مراجع الشيعة، من هنا تخرج العقائد الفاسدة الكافرة في كتبهم في دروسهم في فتاواهم. هذه الفتوى التي أصدروها ويصدرونها ألا لعنة عليها، هذه الفتوى التي تقول من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي في الصلوات الواجبة وفي المندوبة أيضا تبطل الصلاة، من هنا خرجت، من هذه الصدور التي باض وفرخ فيها الشيطان. وإلا أي منطق هذا؟ هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وهم محمد وآل محمد، أنا وغيري ننقل عن هؤلاء الناطقين، لست ناطقا عن الله ولست ناطقا عن محمد وآل محمد. الناطق عن الله محمد وآل محمد، الناطق عن محمد وآل محمد هم ينطقون عن الله وينطقون عن أنفسهم. نعم، إذا شخصوا لنا ناطقا بعينه، وهم لم يشخصوا لنا ناطقا بعينه وإنما امتدحوا رواة حديثهم، نحن نتشبه برواة حديثهم الذين امتدحوهم. أنا وأمثالي ننقل حديثهم، أنا راوية حديث أنقل حديثهم، أتشبه برواة حديثهم الذين امتدحوهم. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن الشيطان، هؤلاء هم. أنا أسأل أشياع علي، هذا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ذكره يبطل صلاة، هذه فتاوى الشياطين، هذه فتاوى السيستاني وسائر المراجع الذين سبقوه، الذين يعاصرونه، والذين يأتون من بعده، هؤلاء شياطين، فتاواهم شيطانية. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ذكره يبطل الصلاة، هذه هي الفتاوى الشيطانية. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. باض وفرخ في صدورهم وبعد ذلك دب ودرج في حجورهم. هم صاروا أبا للشيطان، ولذلك صاروا أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء بذواتهم، بأعينهم، بأنفسهم. ودب ودرج في حجورهم، هم حريصون على تربيته، ولذلك هم حريصون على منهج الطوسي، يحافظون عليه بكل ما يستطيعون، مع أنهم إن لم يكونوا قد عرفوا ضلاله فقد عرفوا ضلاله الآن بعد كل الحقائق التي بينت عبر قناة القمر. وأنا متأكد بدرجة 100% إنهم يتابعون قناة القمر. لا أقول هذا الكلام لأجل الدعاية الإعلامية، ولا أقول هذا الكلام لأجل أن أبالغ في طبيعة حديثي وبرامجي، ولا أقول هذا الكلام تخمينا وظنا، أنا أنقل لكم من عوائلهم، من أسرهم وحق الحسين، أنا أنقل لكم من خواص تلامذتهم، أنا أنقل لكم من المسؤولين والعاملين في مكاتبهم وحق الحسين يتابعون هذه البرامج، وفي مجالسهم الخاصة يعترفون لخواصهم بصدق ما أقول، ليس بصدق بعض ما أقول، وحق الحسين يعترفون لخواصهم بصدقي في كل ما أقول، ولكنهم عملياً ماذا يفعلون؟ يصرون على المحافظة على منهج الطوسي لأن منافعهم الدنيوية تتوقف على هذا. ألا تعسى لهم ولخيبتهم. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. كنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يسعى بها، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وكنت أذنه التي يسمع بها. تلك هي القلوب المنكسرة، تلك هي القلوب التي حل فيها نور اليقين. وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة. هذه القلوب التي عقائدها سليمة، أما القلوب التي عقائدها من علم الكلام هي هذه. فنظر الشيطان بأعينهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هذه فتاواهم فتاوى شيطانية، هذه عقائدهم عقائد شيطانية. حين يصدرون فتاواهم في نجاسة دم المعصوم، إن الشيطان ينطق بألسنتهم. حين يصدرون فتاواهم من أن ذكر علي يبطل الصلاة، الشيطان ينطق بألسنتهم. فنظر بأعينهم، نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل. ماذا قال صاحب الزمان في رسالته إلى الشيخ المفيد؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذا كان الخطاب سنة 410 لأكثر مراجع الشيعة، في زماننا سيكون لجميعهم من أولهم إلى آخرهم. فنظر بأعينهم الشيطان، هذا الذي ينظر إليك ما هو المرجع؟ هذا هو الشيطان بنفسه. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. الخطل هو القول الأعوج والسير الأعوج. أوضح مصداق للخطل ما يسمى بعلم الرجال، أوضح مصداق للخطل ما يسمى بعلم الأصول، بعلم أصول الفقه الذي تستنبط الفتاوى وفقا له، إنه المنهج الشافعي المعتزلي بامتياز. أوضح مصداق للخطل علم الكلام، علم العقائد، علم أصول الدين. وأوضح مصداق للخطل تفاسير مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، إنها تفاسير الضلال، تفاسير الكفر بحسب أهل البيت. من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، هذا هو تفسير الميزان. والذين يقلدونه صريحا، الطباطبائي صريحا بلسانه وفي كتابه في دروسه وفي اللقاءات المصورة له صريحا يقول من أنه اعتمد تفسير القرآن بالقرآن بعيدا عن أحاديث أهل البيت، وهذا هو الذي يصفه الأئمة بأنه كفر، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. أوضح مصداق للخطل تفاسير مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة، والتي يعكسها لكم خطباء المنبر الحسيني. هذه الجموع من قطعان الحمير الناهقة، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. أدق وصف لأهل الضلال، أدق وصف لنواصب سقيفة بني ساعدة، وأدق وصف لنواصب سقيفة بني نجف. قارنوا بين المضمونين. المضمون الذي جاء في دعاء زيارة آل ياسين لا يتحقق إلا بتحقق العقائد التي تؤخذ من الزيارات الشريفة، من هذه الزيارة ومن الزيارة الجامعة الكبيرة وأمثالهما. هذا هو مصدر العقائد عند محمد وآل محمد، وهذا هو السر في إرسال الإمام الحجة زيارة أهل ياسين إلينا. لخص العقيدة بشكل إجمالي في هذه الزيارة وأمرنا أن نعرض عقيدتنا عليه من خلال هذه الزيارة. هو يقول لنا من أن مصادر عقائدكم هذه الزيارات، لا أن تذهبوا إلى علم الكلام الناصبي مثل ما يفعل مراجع الشيعة الغبران. أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي. ماذا جاء في أول التوقيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. هذا هو حالكم يا أيها الشيعة، لا عندكم عقول وتذهبون إلى تفسير علي وآل علي كي تفسروا قرآنهم، ما هو أمر يقطع به العقل، هذا قرآنهم فلا بد أن يكون التفسير منهم من دون بيعة الغدير، أما مع بيعة الغدير فذلك أمر آخر. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. ما هو رسول الله اشترط عليكم أن تأخذوا التفسير من علي وآل علي. ما بالكم، ما بالكم أولاد الحلال، أنتوا بشر بقر، شنو صنفكم؟ لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. فهذه المضامين مضامين نور اليقين ونور الإيمان. إلى بقية المضامين هي للقلوب المنكسرة في فناء صاحب الأمر التي تأخذ عقائدها من هذا البرنامج، من برنامج الزيارات. مصدر عقائدنا هي هذه الزيارات. الذين يأخذون عقائدهم من علم الكلام ويصنفون الروايات العقائدية بحسب علم الرجال ويفهمونها بحسب قواعد الفهم في علم الأصول، هؤلاء هم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، نصبهم مصائد واصطاد الشيعة الأغبياء بهذه المصائد، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. صاروا حريصين عليه، هم الذين يربون وينشئون مشروعه، هم حراس للمشروع الإبليسي وأعداء للمشروع المهدوي، ولذا سيخرجون بأجمعهم في وقت الظهور لحرب الإمام. هذا هو السبب، السبب المنهج، إنه المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي القذر. فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. قارنوا بين المجموعتين وتدبروا في أحوالهما. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
في زيارة آل ياسين، مثلما قلت لكم قبل قليل، ونحن نعرض عقيدتنا التي رسمها لنا إمام زماننا في هذه الزيارة، نعرضها بين يديه، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. شرح هذه العبارة أين نجدها؟ نجد شرح هذه العبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة. تذكروا العبارة في زيارة آل ياسين: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. شرحها هو هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي. سادتي آل محمد، سيدي بقية الله، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به. أبلغني ذلك أم لم يبلغني؟ أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. الشيعي الحقيقي لا بد أن يكون هكذا، أن يكون مضمون قلبه بين يدي إمام زمانه. فلو خرج إمام زماننا في هذه اللحظة مثلا وقال لنا: الذين كنتم توالونهم عادوهم، والذين كنتم تعادونهم والوهم، الشيعي الحقيقي لابد أن يكون مستعدا أن تكون هذه الكلمة من إمام زمانه، أن تكون كبسة زر في اللحظة: يوالي الذي كان يعاديه ويعادي الذي كان يواليه. هذا هو الشيعي الحقيقي، كلمة الإمام بالنسبة له تكون كبسة زر ليس إلا. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتمل لعلمكم، حامل له، مصدق به، مسلم له. هذا هو المراد من محتمل لعلمكم. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، زائر لكم في كل حين من قريب ومن بعيد، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هذا في زمان الغيبة الذي يكون فيه الإيمان ناقصا، لأن الإيمان لا يكتمل إلا عند ظهور صاحب الأمر. هم هكذا أخبرونا، هذا حديثهم. إيماننا في زمان الغيبة ناقص حتى يظهر إمامنا. هذا كله في زمان الغيبة. وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه. هذا كله في زمان الغيبة. هذه العقائد إلى مرحلة الظهور، هنا يكتمل الإيمان. فمعكم، معكم لا مع غيركم، هذا هنا كمال الإيمان. فإيماننا في زمان الغيبة ناقص بكل هذه المواصفات. هذه هي القلوب المنكسرة. وجزء من معنى الانكسار في هذه القلوب هو نقصان إيمانها، إنها تعاني من نقصان إيمانها. هل تعلمون أن الإيمان ناقص في زمان الغيبة؟ هل أخبركم مراجعكم الثولان في النجف بذلك؟ آل محمد أخبرونا وقالوا لنا من أن الإيمان في زمان الغيبة ناقص، مهما علا، مهما ارتفع، مهما تحققت هذه المعاني. لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو الحجة بن الحسن. فحين ظهوره يكون الارتباط به بنحو آخر، لأن أصل الدين هو هذا. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذا هو كمال الدين وهذا هو تمام الدين. فمعكم معكم لا مع غيركم إلى آخر الزيارة الشريفة. هل تريدون مني أن أقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة بتمامها وكمالها؟ هذه العبائر التي قرأتها عليكم هي شرح لما جاء في زيارة آل ياسين بنحو مجمل ومقتضب. وأشهد أنك يا بقية الله يا إمام زماني، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر ومن غيركم، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بقدر ما نستطيع أن ننهل من هذه المضامين ومن هذه المعاني بقدر ما يتحقق معنى الانكسار في قلوبنا في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبقدر ما نتسخ بقذارات حوزة الطوسي من عقائدهم من تفسيرهم من ثقافتهم من فكرهم من فتاواهم، بقدر ما نتسخ من تلك القذارات فإننا سنتحول إلى وجود شيطاني بالتدريج. وإذا ما ذهبنا بعيدا سنكون شياطين وليس شيطانيين، كحال مراجع حوزة الطوسي. الإمام الصادق هو الذي يصفهم في هذا التفسير الشريف في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء هم الشياطين، بل ألعنوا من الشياطين، لأن الشيطان قد دب ودرج في حجورهم كما يقول أمير المؤمنين، هم الذين ينشئون برنامجه، دب ودرج في حجورهم كالطفل الصغير الذي ينشأ في حجر أبيه، فهؤلاء هم الذين يكونون حراسا ويكونون راعين للبرنامج الإبليسي في مواجهة مشروع إمام زماننا. أدل دليل على ذلك عقائدهم الضالة، أدل دليل على ذلك تضعيفهم لحديث أهل البيت، أدل دليل على ذلك حربهم لأولياء أهل البيت، أدل دليل على ذلك تقريبهم للأشخاص الذين هم أبعد ما يكونون عن أهل البيت. هذا هو واقع الشيعة منذ زمان الطوسي حين أسس حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعتقد بعد هذه البيانات في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تقدمت صار واضحا وصار بينا ماذا يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة في هذه الزبدة المهدوية النورية المضيئة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق مساوٍ. دققوا النظر واعتبروا يا من تقولون نحن شيعة في هذه الإضاءة المهدوية المشرقة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. سأكمل الحديث في حلقة يوم غد من هذه الإضاءة المهدوية المشرقة. ما بقي من وقت الحلقة أريد أن أحكي لكم حكاية. هذه الحكاية مرارا ذكرتها في برامجي وذكرتها في ندواتي المفتوحة وفي مجالسي. هذه الحكاية حكاية معروفة في الآداب العالمية وفي الثقافات المختلفة، ومثلما هي معروفة في الثقافات المختلفة في الشرق والغرب فهي معروفة في ثقافتنا العربية أيضا. حكيم مع تلميذه خرج في سفر يقصدان غاية يريدان الوصول إليها. وفي الطريق مروا بمدينة، وكما تعرفون في الأزمنة القديمة كانت المدن تسور بالأسوار، وللأسوار أبواب، ويقف الحراس والجند على الأبواب، فإن أبواب المدينة تغلق عند المساء وتفتح عند الصباح. هكذا كانت أعراف الناس في الأزمنة الماضية. وصل هذا الحكيم مع تلميذه إلى تلك المدينة، فلما دخل من الباب المفتوح ألقي القبض عليهما، لم يفعلا شيئا. لماذا ألقي القبض عليهما؟ سلطان المدينة أصدر أمرا من أن الأغراب الذين يأتون إلى مدينتنا خذوهم وضعوهم في الحبس من دون أي سبب، حتى التجار الذين يأتون بالبضائع فإنهم يوضعون في الحبس. تعجب هذا الحكيم وتلميذه، ما الذي يجري؟ فقال الحكيم لتلميذه: حاكم هذه المدينة غبي وأهلها أغبياء، مدينة في وسط الصحراء تحتاج إلى تجارة التجار، وتحتاج إلى الناس يأتون إليها، فكيف يشردون الناس وينفرون الناس من المجيء إلى مدينتهم، وذلك باعتقالهم وحبسهم في الحبس؟ فالتلميذ قال لأستاذه الحكيم، قال: ربما عندهم مقصد، حكمة. قال: لا، هؤلاء أغبياء، وسأثبت لك غباءهم. الحكيم أخذ يتحدث مع الناس الذين كانوا معه في الحبس، ومع الجندي، مع حرس السجن، ففهم منهم أن الأيام القريبة القادمة ستكون مناسبة ملكية، عيد العرش مثلا، مولد السلطان مثلا، هناك مناسبة ملكية، عيد العرش، ويبدو أن الجميع يتهيئون لهذا الاحتفال ولهذه المناسبة. فقال الحكيم لتلميذه: لقد وجدتها، أنت لا تتكلم، تابعني وافعل كما أفعل. فنادى الحكيم على الحرس، على الجندي، قال لهم: لماذا حبستمونا؟ فأنا قد جئت إلى مدينتكم كي أحتفل بهذه المناسبة الملكية، وكنت ناويا أن أصنع للملك ثوبا لم يلبسه ملك من قبله، فأنا نساج ونساج ماهر، وهذا معي معاوني يعينني في صناعة النسيج، فبإمكاني أن أهيئ ثوبا للملك بهذه المناسبة لا يماثله ثوب في شرق الأرض ولا في غربها. الجند حملوا الخبر إلى مسؤولهم، والمسؤول إلى المسؤول الأعلى، حتى وصل الخبر إلى الوزير الذي كان مسؤولا ومشرفا على تهيئة مراسم الاحتفال بهذه المناسبة. فجاء الوزير إلى الحبس والتقى بالحكيم وسأله عن الذي نقل عنه، فقال: نعم يا أيها الوزير، أنا جئت إلى مدينتكم لأجل هذا الأمر، وإني قادر أن أنسج لملككم ثوبا لا مثيل له، لم يلبسه ملك من قبل. قال: ما هي ميزة هذا الثوب؟ قال: هذا الثوب لا يراه إلا ابن الحلال، فأبناء الزنا لا يستطيعون أن يروا هذا الثوب. فقال الوزير: عجيب هذا الأمر، أتستطيع أن تفعل هذا؟ فقال: نعم، أنا سأصنع لكم هذا الثوب، ولكن أريد المواد التي أصنع منها هذا الثوب. فقال له الوزير: نحن لا نخرجك من الحبس، ربما تكون كاذبا، ربما تريد الفرار، ماذا تريد من المواد؟ نحن سنجلبها لك. قال: أريد مكانا وأريد موادا أنتم لا تعرفونها، أخرجوني إلى السوق أنا ومساعدي هذا كي نشتري تلك المواد، وإذا كنتم تخافون من فراري فليخرج معي الحرس والجند إلى السوق حتى أشتري المواد التي أحتاجها، وبعد ذلك أعود إلى حبسي. وفروا له مكانا كبيرا لأجل أن يضع نول الحياكة، النول هي آلة الحياكة، فنصب نول الحياكة، طلب منهم أن يأتوه بنول الحياكة، فنصب نول الحياكة وخرج إلى السوق برفقة تلميذه مع الحرس. فلما وصلوا إلى السوق كان يقول للحرسيين: أنا أدخل إلى الدكاكين وأنا أشتري البضائع، أنتم لا تعرفون البضائع. فكان يدخل مع تلميذه ويخرج من الدكان وهو يحمل شيئا بيده لا يوجد شيء في الحقيقة كان يحمله، وإنما يتظاهر بحركة أنه يحمل شيئا. الجند يخافون أن يتكلموا باعتبار أنه قد أشاع بينهم من أنه سينسج ثوبا للسلطان لا يراه إلا ابن الحلال، أبناء الزنا لا يستطيعون أن يروا هذا الثوب. تنقل بين الدكاكين مع مساعده، مع تلميذه الذي كان يقول عنه من أنه مساعده في العمل، واشترى البضائع. فعلا كان يدخل إلى الدكاكين يتفرج ولا يشتري شيئا، لأنه كان يطلب من الحرس أن يقف بعيدا حتى لا يخاف أهل الدكاكين. فرجع من السوق مع تلميذه وهما يحملان كمية كبيرة من المواد، كما يبدو من مشيتهما ومن وضع أيديهما وهما يحملان تلك البضائع. السجناء ينظرون إليهم، هؤلاء ما جاءوا بشيء، السجناء في الأماكن الأخرى، لأنهم قد أفردوا لهما مكانا ووضعوا نول الحياكة كي يقوما بعملية النسج. السجناء في الأماكن الأخرى ينظرون إلى هذين الرجلين وهما يتظاهران بأنهما يحملان شيئا ثقيلا وشيئا كبيرا، لكن السجناء لا يرون شيئا، وكذلك بقية الجند، الجميع سكتوا صمتوا، قالوا ربما هذه المواد أيضا لا يراها إلا أبناء الحلال، وكل شخص قال فيما بينه وبين نفسه يبدو أن الوالدة قد فعلت ما فعلت، فسكتوا جميعا. الوزير بعث من بعث يسأل عن هذا النساجي وصاحبه، فقالوا له قد خرجا إلى السوق واشتريا بضائع كثيرة وجاء بها إلى الحبس. كان الجميع يخافون أن يقولوا من أنهم ما رأوا شيئا، لأنهم سيكونون من أبناء الزنا. الجميع لم يروا شيئا، وكل واحد فيما بينه وبين نفسه هو متأكد من أنه لم ير شيئا، ولكنه يخاف أن يقال عنه من أنه ابن زنا. بدأ النساج يعمل، ولساعات طويلة تحت نظر الجنود وتحت نظر السجناء الآخرين، يتحرك مع مساعده يمينا وشمالا، إنه يمد الخيوط التي يقال لها السدى، هناك سدى في النسيج وهناك لحمة، السدى هي الخيوط الأصل التي تنسج عليها اللحمة، فكان يمد الخيوط خيوط السدى، لا توجد خيوط، وإنما بحركة يديه وأصابعه أخذ الآخرون يعتقدون أنه يمد خيوط السدى، لكنهم أبناء زنا فلا يرون ذلك، والجميع ساكتون. مسؤول الحبس جاء فأطل برأسه، وقبل أن ينظر إلى ما يفعل هذا النساج سأل الحرس والجنود ماذا فعل النساج؟ قالوا يا أيها المسؤول، يا رئيس السجن، هذا النساج عجيب ما نساج، نسج نسيجا لم نر مثله طيلة حياتنا. أطل برأسه ما رأى شيئا. قال إن الوالدة قد فعلت ما فعلت، فأنا ابن زنا. هؤلاء الجنود جميعا قد رأوا ذلك، فقال مثل ما تقولون، جميل هذا الذي فعله النساج، هو لا يستطيع أن يقول من أنني ما رأيت شيئا، سيفضح أمام جنده أمام الحرس. المسؤول الذي هو أعلى منه أرسل رسولا إلى أهمر السجن، ما الخبر؟ قال فإن النساج قد نسج شيئا عجيبا عظيما، تعال وانظر. فجاء هذا الذي أرسله الوزير ونظر، ما رأى شيئا، لكنه قال أيضا في نفسه إن الوالدة قد فعلت فعلتها، فأنا ابن زنا. الجميع قد رأوا، لأنه سمع الكلام حتى من السجناء يثنون على هذا النسيج الذي ما رأى منه شيئا. فرجع إلى الوزير وأخبره بأنه قد رأى النسيج بنفسه، ووصفه له مثلما وصفه له الجند ومسؤول السجن. الوزير تشوق للأمر فجاء واستقبله أمير السجن وأخبره بجمال النسيج. جاء الوزير ونظر إلى نول الحياكة فما رأى شيئا، فعرف أنه ابن زنا، وقال لقد فعلت الوالدة رحمها الله فعلت فعلتها، وجاءت بي ابن زنا. لكنه حبس هذا الكلام في صدره وبدأ يظهر إعجابه بذلك النسيج، وأخذ يتحدث مع السجناء ومع الجند والحرس، أخذ يتحدث معهم لعله يجد أحدا يقول إنني ما رأيت شيئا. رأى أن الجميع قد رأوا ذلك النسيج السحري العجيب، فعرف أن الجميع أبناء حلال وهو وحده ابن زنا. فلما رجع إلى الملك وصف له ذلك النسيج العجيب للملك. وتمر الأيام إلى أن وصل يوم الاحتفال، كل الذين جاءوا إلى السجن من المسؤولين وأطلوا على المكان الذي فيه ذلك النساج ينسج ثوبا للسلطان، كلهم ما رأوا شيئا، لا يوجد واحد قد رأى شيئا، لكنهم مشبعون بفكرة أن الذي لا يرى هذا الثوب هو ابن زنا، والجميع يقولون من أنهم قد رأوا النسيج الجميل. فكل شخص جاء إلى السجن ورأى ما يفعله النساج خرج يتعجب من جمال ذلك النسيج، حتى وصل اليوم الذي يكون فيه الاحتفال، وهو اليوم الذي سيلبس فيه السلطان ذلك الثوب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. وصل يوم الاحتفال وجاءوا يستخبرون الخبر، فقال لهم ذلك النساج: لابد أن أذهب بنفسي كي ألبس الملك، فهذا الثوب لا تستطيعون أن تلبسوه أنتم. فذهب إلى قصر الملك يحمل الثوب مع مساعده، وهو لا يحمل شيئا، وكلما مر بأحد من المسؤولين حينما دخل إلى القصر الملكي يظهر تعجبه من جمال الثوب، لا يوجد ثوب أصلا، وإنما حمل النساج الحكيم في الأصل جانبا من الثوب هكذا خيالا، وحمل مساعده جانبا آخر، وجاء يسيران حتى وصل إلى الملك. الملك نظر إلى أيديهما إنها فارغة، فقال: لقد فعلتها أمي، فعلتها الملك، الملكة أمه، لقد فعلتها أمي، فهل أنا من أبناء العبيد، من أبناء الوزراء، من أبناء من؟ من الذي زنى بأمي؟ الجميع كانوا يظهرون تعجبهم ويقولون: أي ثوب هذا؟ أي جمال هذا؟ لاحظوا لاحظوا تلك النقشة العجيبة، شياطين العوزة، لاحظوا ذلك اللون الجميل في حاشية الثوب، انظروا إلى الأزرار الجميلة، لا يوجد ثوب أصلا. النساج قال للملك: يا جلالة الملك، هذا الثوب لا يلبس إلا على جسد عار، وإلا لن تظهر ميزته، لابد أن تكون عاريا كما خلقك ربك من دون الملابس الداخلية. فخلع الملك كل ثيابه، فقال: الآن سألبسك ثوبك الذي لا مثيل له. فبدأ يلبسه الثوب، فبدأ يضبط أكتاف الثوب عند المنكبين، وبدأ يضبط الأردان، وهكذا يضبط البدلة عليه. الملك يرى نفسه عاريا من دون الملابس الداخلية، فمؤخرته ظاهرة ومذاكيره ظاهرة، وهو عار بالتمام والكمال من أم رأسه إلى أخمص قدمه، وهذا النساج يلبسه. الوزير لا يرى ثوبا، يرى الملك عاريا، ولكنه ماذا يفعل؟ يرى أن الجميع يمدحون الثوب، الذين كانوا في المكان الذي يلبس فيه الملك ثوبه، أيضا الوزير يبدي تعجبه من جمال هذا الثوب، الوزير، الأعوان، التجار، أعيان المدينة، حتى زوجة الملك أيضا تقول له: ما أجمل هذا الثوب يا جلالة الملك. والملك يرى نفسه عريانا، فعرف الملك أن الجميع أبناء حلال إلا هو، إنه ابن زنا، لأنه هو الوحيد الذي لا يرى ثوبه ويرى نفسه عارياً. فانطلق لسانه بمديح الثوب، قال: نعم، إنني رأيت كثيرا من الملوك ورأيت أجمل ثيابهم، ما رأيت ملكا يملك ثوبا كهذا الثوب، لقد أحسنت وأبدعت يا أيها النساج، إنك نساج عظيم. وهو يرى نفسه عاريا، فقال الوزير: يا جلالة الملك، حان الوقت أن تخرج إلى الرعية. وجاءوه بالعربة التي سيقف عليها يحيي الجماهير، الجميع خرجوا بملابسهم، بأحسن ملابسهم، لكن الملك خرج عاريا من دون ثياب، والجميع يقولون: ما أجمل ثوب الملك. حتى أبناء المدينة، لأنهم علموا أن الذي لا يرى ثوب الملك هو ابن زنا، فكل المدينة تتعجب من ثوب الملك. الملك فيما بينه وبين نفسه قال: عجيب، كل المدينة أبناء حلال، وكل الجنود أبناء حلال، إلا أنا ابن زنا، لا، لعنة على أمي. الجميع يقولون: ما أجمل هذا الثوب، أي ثوب هذا الذي يلبسه جلالة الملك؟ سرسرية كلهم يشوفونه، مؤخرته طالعة ومذاكيره طالعة. ومرت عربة الملك والوزير يبتعد بعيدا عن ثوب الملك، باعتبار أن النساج أظهر لهم أن ثوب الملك عريض، فيبتعد الوزير، والملكة إلى جواره زوجته تراه عاريا، لكنها ماذا تصنع؟ هل تقول له: أنت عار فتكون ابنة زنا؟ الملك العاري ظاهر الدبر وظاهر القبل، عورته منكشفة، يتمنى أن يغطي عورتيه بيديه، لكنه كيف يفعل ذلك وهو يلبس ثوبا عظيما والناس كلها تمدح بثوبه؟ إلى أن مر بجنب امرأة تحمل طفلها على كتفها لازدحام الناس، كي يرى هذا الطفل موكب الملك. هذا الطفل صرخ، قال: انظروا إلى مؤخرة الملك، انظروا إلى خصيتيه. فالجميع صاح: إنه ابن زنا هذا الطفل، إنه ابن زنا، أسكتوه. فركض أهله عليه وأسكتوه لئلا يفتضح أمرهم. وهذه المرأة وضعت يدها على فم هذا الطفل كي تسكته، لأنها ستكون زانية في نظر الناس. واقع شيعتي هو هذا: إنكم ترون الحقائق بأم أعينكم، ولكنكم تكذبون على أنفسكم وتكذبون على غيركم. دوري هو دور ذلك الطفل الذي صرخ: لقد صرخت في أوساطكم وسأبقى أصرخ، لن تستطيعوا إسكاتي حتى أموت. ذلك الطفل أسكتوه، أما أنتم لن تستطيعوا إسكاتي إلا أن يسكتني الموت أو أن يسكتني العجز، لابد من سبب قوي هو الذي سيجعلني ساكتا. هذا هو واقعنا الشيعي، أكاذيب وأكاذيب نحن نرى حقائقها. أنتم تشاهدون مراجعكم ما ينطلع بيهم، صدقوني ما ينطلع بيهم إلى باب الغرفة، ما ينطلع بيهم، يفشلون لا يحسنون شيئا. تشاهدون مراجعكم غاطسين في الفكر الناصبي، كتبهم قذرة، أعمالهم قذرة عبر التاريخ. وقد عرضت عليكم من الحقائق والوثائق بالمئات والمئات، ومع ذلك تضحكون على أنفسكم ويضحك بعضكم على بعض. هذه هي حكايتنا، حكايتي معكم حكاية ذلك الطفل، لكنكم لن تستطيعوا إسكاتي قطعا، ليس بقدرتي، فأنا أضعف منكم، إنما أحسن الظن بإمامي ملتمسا توفيقه صلوات الله وسلامه عليه. سأبقى أعلنها دائما، أشهد أن عليا ولي الله، لفظا ومضمونا. ما كل برامجي هي شرح لهذه الجملة النورية، ما كل حديثي منذ أكثر من 40 سنة وأنا أشرح في هذه العبارة، وما انتهيت ولن أنتهي، لن أنتهي من شرحها. هذا علي، علي، وهل يستطيع أحد أن يشرح علي؟ هل يمكن ذلك؟ تجاوزت وقت الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.